بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا وفقهنا في ديننا ويسر لنا أمورنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، نرد نتكلم على موضوع الرقية الشرعية، وموضوع يعني من الأهمية بمكان. بتكمن أهمية الرقية الشرعية الأذكار لارتباط بالقرآن أو لارتباط بالتحصينات الإيمانية اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمها لنا، إن الإنسان لابد أن يعرف إن في أعداء مش هيسيبوه. إنسان المسلم المؤمن في أعداء في الدنيا مش هيسيبوه، مش هيسيبوا الشيطان، مش هيسيبوا شياطين الإنس وشياطين الجن، مش هتسيبه. هم مش عاوزين المسلم ده يبقى في أحسن حال، عاوزين المسلم دايما يبقى تعيس، عاوزين المسلم دايما يبقى يعني بعيد جدا عن السعادة، بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى، دايما عنده كآبة، عنده اكتئاب نفسي، عنده مشاكل. فمش هيسيبكم الأعداء اللي الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم، خاصة شياطين الإنس وشياطين الجن. طب لما نيجي نتكلم على الجزئية دي على الرقية الشرعية، وهنتكلم بإذن الله إن شاء الله على موضوع السحر، الأعمال، موضوع الحسد والعين بشيء من التفصيل، وازاي الرقية الشرعية وازاي الأذكار بتقوم بدور كبير جدا جدا ان الإنسان ده ما يكونش فريسة لشياطين الإنس وشياطين الجن، او فريسة لعين طائرة طائشة، سهم من الحسد او سهم من العين يصيب الإنسان بأي شكل من أشكال الأضرار اللي ممكن تؤذيه وتخليه تعيس او تخليه مش سعيد. نبدأ كده في البداية. زي ما احنا عارفين ان الرقية الشرعية بتبقى عبادة من العبادات، عبادة توقفية، مصدرها القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرقية الشرعية لما نبدأها كده زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، من في صور عظيمة جدا جدا في الرقية الشرعية لازم الإنسان يكون عارفها. بنبدأ بيها بسورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. طبعا حديث الرجل اللي كان لدغ وكان سيد القوم، وبعدين بعض الصحابة رقوا بالفاتحة وشفي في الحال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، يبقى إيه الفاتحة. تاني حاجة قراءة آية الكرسي، آية رقم 255 من سورة البقرة، والآية دي هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. فيبقى أعظم سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وقراءة طبعا سورة البقرة في البيت، دي برضو من الرقية الشرعية. الرقية الشرعية بحصن البيت بتاعي، بحصن البيت أو بحصن المكان، حتى لو مكان شغلي بقرأ فيه سورة البقرة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، بطل اللي هم السحرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طيب رابع حاجة قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. طب خلي بالكم يا جماعة، الآيتين دولي من أول آمان الرسول إلى آخر سورة البقرة. كفتاه يعني كفتاه من أشياء كثيرة جدا جدا، كفتاه من شرور الإنس، من شرور الجن، كفتاه بحيث اللي هم تحصينة في هذه الليلة. خمسة قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين اللي هي الإخلاص والفلق والناس صباحا ومساء ثلاث مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بينصح أحد الصحابة بيقول له إيه؟ قل هو الله أحد اللي هي سورة الإخلاص، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. يبقى هنا كفاية برضو، دي تحصينة قوية جدا جدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، جمع كفيه كده كفين، ثم نفث فيهما كده، النفس كده طرع رذاذ من الفم كده، جمع كفيه ثم نفث فيهما، ثم قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبقى بجمع الكفين كده، دي برضو خلي بالكم دي تحصينة، تحصينة عند النوم عشان الشيطان ما يعبث بالإنسان وهو نايم، بيجمع الكفين ثم ينفث فيهما نفس كده رزاز خفيف في اليد، ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. أول مرة بعد ما يقرأ يمسح بقى، يبدأ برأسه وجسده كله إلى آخر القدمين أطراف القدمين، ثم يقرأ ينفث، يجمع كفيه مرة تانية وينفث ويقرأ ثم يمسح، يعمل الموضوع ده ثلاث مرات. سادس حاجة قراءة سورتي السجدة والملك عند النوم. لحديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. حديث في سنن الإمام النسائي. طيب دي أشياء الإنسان لما بيعملها، الحاجات دي تحصينات رقية، تحصينات إيمانية، تمام، سواء كان الإنسان مصاب أو قبل الإصابة. طبعا قبل الإصابة أحسن، يعني أنا لما أكون واخد بالي من أذكار الصباح والمساء، واخد بالي من أذكار اليوم والليلة، واخد بالي من قراءة القرآن، عندي ورد يومي، عندي صلاة ضحى، عندي قيام ليل، عندي دعاء وتضرع واستغفار لله سبحانه وتعالى، ببتعد عن الحرام، دايما مالي حلال، بستغفر كتير، ببدأ يومي بتوبة وبختم يومي بتوبة، بحاسب نفسي، كل الحاجات دي تحصينات إيمانية بتفيد جدا جدا. حتى لو الإنسان نسى في يوم يقول الأذكار أو حصل لي أصيب بالحسد أو بالعين أو بسحر أو بأي شيء، تبقى سهلة جدا إن هو يتعالج ببساطة، لأنه إيه؟ لأنه محصن، هو إنسان محصن، بس إيه حصل اعتراض، بس إيه نسيان زي ما بيحصل لأي حد فينا، اللي هو ممكن ينسى ممكن يأثر، فبسهولة جدا الإنسان ده اللي عنده قوة في الإيمان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الرقية بقى لما يجي تعالج بتبقى سهلة جدا. غير الإنسان اللي بعيد عن ربنا، الإنسان اللي مصليش، أو الإنسان اللي بيأكل حرام، أو الظالم، أو الإنسان اللي بيعمل أشياء محرمة، ده بيبقى عرضة ان لما يصاب بالعين او الحسد بالذات بيحصل له مشاكل كبيرة جدا، لانه خلاص مفيش تحصينات. فلو اصيب بالحسد او اصيب بالسحر والجن تلبس بيه او اذاه باي شكل من الاشكال، صعب جدا ان هو يتعالج، محتاج مجهود جبار بقى، محتاج اللي هو يرجع لربنا الاول ويبدا يصلي ويبدا يقرا القران ويرجع يتوب وهكذا. طب هو مش متعود على كده، تبقى حاجه صعبه جدا بالنسبه له. فعشان كده يا جماعه القضيه النهارده مش اللي احنا نعرف الرقيه الشرعيه والمريض يتعالج، لا، القضيه النهارده اللي انا اربي نفسي على الارتباط بربنا سبحانه وتعالى، ان انا اادب نفسي، ان انا لازم ليا اذكار، ليا اوراد يوميه بقوم بيها وبتعلمها، لان وبداوم عليها. حتى الطفل هو صغير لازم يتربى على الارتباط بالاذكار، سواء اذكار الصباح والمساء او اذكار الخروج من المنزل، دخول المنزل، الذهاب للمسجد، دخول المسجد، الخروج من المسجد، اذكار دخول الخلاء، اذكار النوم، اذكار الاستيقاظ، اذكار السفر، كل الاذكار لازم الاذكار تبقى عندي ايه، تبقى انا حافظها وبعمل بيها وجزء من حياتي، جزء من حياتي. طب ليه؟ هل انا بقول الاذكار يا جماعه وبعمل الاوراد علشان ما اتاذاش من الجن والشيطان وربنا يحفظني؟ لا، ده مش القضيه، مش كده خالص. القضيه دي عباده، دي عباده، دي عباده، كون انها ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها سبب، بيجعلها سبب في الحفظ، ده كرم من عند ربنا علينا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان في تحصينات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا وهو الموحى اليه من الله جل في علاه، يعلمنا ان لازم انا اكون مرتبط بربنا سبحانه وتعالى، وان اللي بيحصنني وبيحفظني وبيسترني وبيعافيني وبيكرمني الله سبحانه وتعالى، ومديني حاجات مرتبطه بيه. يعني الاذكار دي كلها ايه؟ دعاء واستغفار
وتضرع وذكر لله سبحانه وتعالى. يبقى انا مرتبط بربنا سبحانه وتعالى لان هو الحفيظ وهو الستير سبحانه وتعالى، وهو المانع اللي بيمنعني وبيحفظني من شرور الانس والجن. لكن القضيه مش اللي انا بتعلم الاذكار عشان ربنا عشان احفظ او ربنا يحفظني من كده، لا، انا بتعب بعملها عباده وقرب ومحبه لله سبحانه وتعالى، ورجاء من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمني بهذه الاذكار. وفي نفس الوقت بحصن نفسي، في نفس الوقت بحصن نفسي من شرور الانس والجن. تمام. طيب نيجي ناخد اول حاجه شروط الرقيه الشرعيه. أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون باللسان العربي، أن يعتقد الشخص سواء الراقي أو الشخص المريض أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بفضل الله تعالى فهي سبب فقط، فهي سبب. ربنا ممكن يجعل السبب ده مؤثر فالإنسان يشفى، أو السبب ده غير مؤثر فلا يشفى. ودي طبعا بتبقى مشاهدة، أن ممكن واحد إنسان يرقي، إنسان صالح يرقي وبعدين الشخص ما يخفش، وممكن واحد تاني إنسان صالح يرقي ويشفى بإذن الله. فالرقية إيه؟ الرقية سبب فقط، بل أن الذي يجعل الرقية مؤثرة هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ده لازم الاعتقاد ده. طيب تاني حاجة التحصينات النبوية، في تحصينات نبوية. احنا اتكلمنا كده على الصور اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا اللي احنا نقولها في مواطن معينة سواء في أذكار الصباح والمساء أو عند النوم، أو بقولها مثلا في مواطن معينة. طيب قبل ما ادخل في التحصينات النبوية برضو ارجع لقراءة آية الكرسي. آية الكرسي يمكن ما دلناش حقها واحنا بنتكلم دلوقتي. آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن. تمام. المواطن زي ما حضراتكم عارفين، المواطن اللي في آية الكرسي أول موطن بتقال فيه في الصباح والمساء، ودي بتحفظني من عين الجن كما في صحيح الجامع الحديث صحيح الشيخ الألباني. آية الكرسي تقرأ مرة صباحا ومساء تحفظ من عين الجن. هو الجن بيحسد؟ الجن ممكن يحسد الإنسان، الجن ممكن يحسد الإنسان. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن لما تيجي الرجل أو المرأة يخلع ملابسه لازم يقول بسم الله. ياه للدرجة دي؟ لأن لو المرأة جميلة أو الرجل جميل ممكن إيه؟ ممكن الجن يحسده. طيب وتقول ليه بتقول بسم الله؟ لأنك في حديث جميل قوي للرسول عليه الصلاة والسلام، فصل ما بين أن ترى الجن عورات بني آدم أن يقولوا بسم الله. فصل، يبقى في حجاب ما بيننا وبين الجن، ان الجن ما شفناش واحنا بنخلع ملابسنا ان احنا نقول بسم الله. لو قلنا بسم الله خلاص انتهت القضيه، مش هيشوفك الجن. عشان كده برضو الانسان هو داخل الخلاء، والخلاء ده موطن من مواطن وجود الشياطين في هذا الموطن. الرسول عليه السلام عودني لان اقول ايه؟ بسم الله قبل ما ادخل، وادخل برجلي الشمال اقول بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث الخبائث اللي هم شياطين ذكور الجن والإن، ذكور وإناث الجن. تمام. الذكور والإناث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب هنا يبقى في ربنا سبحانه وتعالى بقول بيعلمني على لسان الرسول عليه السلام اللي أنا أقول الأذكار عند دخول الخلاء، وأذكار كمان إيه عند خلع الملابس. طيب نكمل آية الكرسي وارجع تاني لوضع بسم الله، لأنه بسم الله دي يعني تحتاج لمحاضرة لوحدها. نرجع تاني لآية الكرسي. آية الكرسي بنقولها مرة صباحا ومرة مساء، بنقولها كمان عند النوم. فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني بقولها عند النوم، عند وانا جاي انام ربنا سبحانه وتعالى بيحفظني، الشيطان ما يقربش مني. طيب بقولها تاني امتى؟ بقولها برضو في زي ما قلنا في اذكار الصباح والمساء، بقولها كمان في البيت. الشياطين برضو يعني او الجن لما بتقرأ في بيقرأ في المكان آية الكرسي بينفر من هذا المكان، في حفظ من الله سبحانه وتعالى. سواء تقرأها على مالك أو تقرأها في بيتك أو تقرأها في شغلك أو تقرأها في أي مكان آية الكرسي. وطبعا حديث معروف، حديث سيدنا أبو هريرة لما كان خازن بيت مال المسلمين وجاله الشيطان في صورة رجل فقير ويسرق منه، وبعدين مسكه سيدنا أبو هريرة وقال له إيه الشيطان؟ قال له إيه؟ وكان رجل في جايله في صورة رجل، فقال له إني رجل فقير وعندي عيال فتركني. فترك سيدنا أبو هريرة وجاله تاني وعاد فقال له إني رجل فقير وعندي عيال فتركني. وبعدين راح سيدنا أبو هريرة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما الشيطان جاله في سورة رجل فقير ثلاث مرات وكان جاي يسرق الطعام بتاع الصدقة. فالرسول عليه السلام قال له إيه؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اللي بيعلمه ربنا اللي بيعرفه. فسيدنا أبو هريرة حكى له القصة فقال له أتعلم من هذا؟ فقال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان ذاك شيطان. طبعا في الحديث الشيطان بيقول له ايه الا اعلمك كلمات اذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قل آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابو هريره حكى له القصه قال له صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب. يعني ايه؟ يعني فعلا هو نصحك نصيحه كويسه قوي قوي وهو كذاب والشيطان ايه من عدته الكذب وعدم الصدق. يبقى هنا القراءة آية الكرسي بتنفع بقى ايه على المال تنفع على الطعام تنفع في البيت تنفع في العمل في اي مكان تمام كما في هذا الحديث اللي استنبط منه العلماء ان لها فضل كبير جدا حينما تقرأ في المكان اي مكان الانسان خايف منه ان وجود الشياطين او الجن. طيب يبقى آية الكرسي ايضا بتقرأ خلف دبر الصلوات المكتوبة كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين ان يدخل الجنة الا ان يموت. يا شوف العظمة شوف عظمة آية الكرسي. وآية الكرسي من الآيات العظيمة جدا ان الانسان لو قرأها خلف كل صلاة مكتوبة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. لو قرأها آسف بعد كل صلاة مكتوبة إذا مات في أي وقت يدخل الجنة. ليه؟ الآية الكرسي هي آية التعريف بربنا سبحانه وتعالى آية كلها توحيد كلها أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى كلها إقرار بالوحدانية والربوبية وبأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فمن فضل ربنا علينا كمسلمين اللي بيقرأها خلف كل صلاة مكتوبة ويموت في أي وقت بيموت ويدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لآية الكرسي عشان ما كناش إيه إدينا لها حقها في عجالة. طيب نيجي أيضا في تحصينات نبوية في تحصينات نبوية من رقية شرعية اللي بتقرأ كل يوم أو بتقرأ حتى بعد الإصابة بالعين أو بالحسد أو بالسحر وهي قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم. ودي مهمة جدا بتبقى في الإنسان في حصن زي ما رسول عليه الصلاة والسلام قال إيه الإنسان بيبقى في حصن من الشيطان ولا يستطيع الشيطان أن يقترب من الإنسان بأي شكل من الأشكال. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ودي بتفيد كتير جدا جدا في السحر بالذات إن الإنسان المسحور أو تعمل له عمل وما إلى ذلك لو قرأ كل يوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير بإذن الله بإذن الله بيشفى بإذن الله. طبعا برضو من التحصينات النبوية اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الدعاء ويمرر يد اليمنى على المريض بيمسح كده على ايه بيد اليمنى الشريفة صلى الله عليه وسلم على المريض. برضو من الأشياء المهمة جدا واللي بتبقى النافعة في الرقية الشرعية الإنسان لو عنده ألم في مكان من الأماكن أو تعب في أي مكان بيضع يده يقول بسم الله ثلاث مرات يضع يده اليمنى على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاث مرات ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات سبع مرات. برضو رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه ببسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. دي رقية سيدنا جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء النافعة جدا ودي موجودة في أذكار الصباح والمساء قول المريض أو المصاب او اللي بيستخدمها في الوقايه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، دي برضو ربنا بيحفظه سبحانه وتعالى. وعند المساء بي 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 بنقول او عند نزول منزل، يعني مثلا انا وانا في سفر وفي مكان غريب انا رايح له، بقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، دي في المساء. ايضا من الاشياء النافعه جدا برضو في الرقى الشرعيه، لان لو داخل على مريض سواء ابني او زوجتي او والدي او خالتي او صديق ليا داخل عليه، بقول الدعاء الجميل ده اللي هو اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات. الرسول عليه السلام علمنا اللي بيقول هذا الدعاء عند مريض لم يحضره اجله يشفيه الله سبحانه وتعالى بفضل هذا الدعاء والذكر. يعني شوفوا الجمال، لو احنا داخلين عند مريض تمام، والمريض ده المرض ده مش مرض اجله، لان الاجال مكتوبه مهما حصل. فلو انا قلت له الدعاء ده اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات، ده بسبب من اسباب الشفاء للمريض. حاجه جميله جدا، المفروض الانسان برضو يبقى واعي ازاي ان لما يبقى عنده مريض يقول الدعاء، ولما يدخل على مريض يقول الدعاء، ما يستناش اللي المريض يقول له قول الدعاء وانت داخل عليا او ارقيني، لا، هو من نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم ان استطاع احدكم ان ينفع اخاه فلينفع، ان استطاع احدكم ان ينفع اخاه فلينفع. طب انت بتنفع اخوك؟ لازم تنفع اخوك، لازم تبقى فاهم الرقى الشرعيه ازاي، تدخل عليه على طول على مريض تعالى تنيمه وترقيه بايدك اليمين وتدخل زي ما نتعلم الرقى الشرعيه ازاي دلوقتي ان شاء الله، في الطريقه بتاعتها طريقه بسيطه جدا، وتدعي له بهذا الدعاء وترقيه بهذه الايات الجميله وبالاحاديث النبويه الجميله، تعلمها له وتقول له قول كذا واعمل كذا. ويا حبذا كمان لو انت داخل بكتيب صغير كده زي كتيب حسن المسلم او الرقى الشرعيه للشيخ سعيد القحطاني، برضو كتيب جميل جدا، او باي مطويات او جميله لعلمائنا الكبار اللي عاملين الرقى الشرعيه زي الشيخ عبد الله بن جبرين او الشيخ الفوزان او الشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين او غيرهم، الرقى الشرعيه وتدي له ديت يقراها على نفسه وانت ترقيه برضو، وهكذا. يبقى الانسان دايما يا جماعه دايما كما قال صلى الله عليه وسلم ان استطاع احدكم ان ينفع اخاه فلينفع. بدي باختصار كده الرقى الشرعية. طيب الرقى الشرعية زي ما احنا قلنا المريض موجود اهو تمام، وانا اللي برقي مثلا، ببدأ كده ببنيتي ان انا انفع اخوي، ونيتي في بداية الرقية ان الرقية دي زي ما احنا قلنا الرقية سبب، والله سبحانه وتعالى هو الشافي جل في علاه. يبقى الشافي على الحقيقة هو الله، الدواء ما بيشفيش، الرقية ما بتشفيش، فيش حاجة بتشفي، لكن الشافي كل دي أسباب. لما الإنسان يبنيته وعنده يقين في الكلام بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيجعل هذا الكلام مؤثر، القرآن، لما عندي يقين في القرآن وأنا بقرأ القرآن على المريض والمريض عنده يقين كمان، القرآن بمؤثر جدا. طيب أنا عندي يقين والمريض ما عندوش يقين، مش في دماغه، المريض بيجرب، مش هيبقى مؤثر. طبعا الشافي هو الله سبحانه وتعالى، قد يجعل القرآن له تأثير، وقد لا يجعل القرآن في تأثير بقى بأسبابه وحكمته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى مش بتاعتي، لكن أنا باخد بالأسباب وبرقي المريض، أو المريض يرقي نفسه، مفيش أي مشكلة، ممكن المريض يرقي نفسه، ممكن المريض يرقي نفسه. يمكن في مرة من المرات كان في أخت تعبانة عندها سحر، والأخت دي سبحان الله يعني ابتليت بالسحر، وكانت يعني مدمنة، وعندها يعني عشق لقراءة القرآن، تحب القرآن جدا جدا، ليلة نهار بتقرأ القرآن. فلما أصيبت بالسحر من كتر قراءتها للقرآن الجن اتحرق تماما، خلاص يعني شفيت بفضل الله سبحانه وتعالى من كثرة حبها وقراءتها لكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى أنا باجي أرقي المريض بإيدي اليمين وأتفل تفل اللي أطلع رذاذ، يعني أقرأ مثلا سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأدخل كده، أدخل بعد القراءة تمام، ومشي إيدي، وممكن وأنا بقرأ أدخل مفيش مشكلة، ومشي إيدي على المريض تمام. ده والايات بقى اقرا كل الايات واطلع رذاذ من فمي خفيف كده وامرر ايدي على المريض واقرا الايات اللي احنا قلناها او الاحاديث اللي احنا قلناها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بايدي اليمين كده وامسح برضو ايه على المريض زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرقي اهل بيته في بهذا الدعاء. وبقول للمريض اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك, وبخلي المريض هو يعمل حاجات تانية زي بيحط ايده هو بقى على مكان القلب بيقول بسم الله اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وحل 7 مرات وهكذا. يبقى انا بكده يبقى ده مجموعه من الاشياء اللي بيعملها الراقي وبيعملها المريض. تمام. برضو العلماء اجازوا ومنهم ابن تيميه والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن فوزان وعلماء كثيره جدا اجازوا للانسان ممكن يقرا القران على ماء وبيقرا الرقيه القران على الماء. وطريقه القران قراءه القران على ماء يعني لو جبنا مثلا كوب مثلا خليها كوب نعناع بس هو نعتبر دي ميه ماشي مش نقرا على النعناع يا جماعه نقرا على الميه لكنها دي ميه وبقرا كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقرب نفسي من القراءه من الماء وبقرا فيه كده تمام او احط السبابه في الماء واقرا يا النفس يا السبابه دي او دي تمام وبعد كده المريض بيغتسل بالميه دي بيزودها في حلة كبيرة أو طس كبير وبعدين بيغتسل بالماء ده وبيشربه تمام بيغتسل ويشربه وده بتبقى ليها نفع كبير جدا ودي مجربة العلماء يعني أجازوها وبتبقى مجربة وجميلة جدا وبيفيد فيها اللي أنا برضو بتفيد في السحر كتير قوي خاصة السحر اللي متاخد من أكل أو شرب. المية دي المية اللي بالقرآن بتتفاعل معاه وبتكون سبب إن شاء الله في الشفاء. طبعا بالنسبة لو جينا مثلا للعين موضوع العين والسحر بقى نتكلم عليه كده وبرضو وإحنا مرتبطين بموضوع الرقية الشرعية. السحر عبارة عن يعني عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وقد تسبب القتل يعني ممكن السحر يقتل تمام ويفرق بين الرجل وزوجته يعني ممكن في انواع السحر بيسموه سحر التفريق يفرق بين الزوج وزوجته وممكن سحر من انواع من السحر تقتل او مثلا تجعل المرأة كل ما تحمل تسقط يحصل لها سقط والجنين يموت وهكذا كل ده من انواع السحر. وممكن نوع من انواع السحر يعني شفنا حاجه عجيبه قوي ان كان برضو من انواع السحر بعض الامراض اللي في الكلى وبعض الامراض معينه في الظهر في الفقرات تلاقي الانسان مش قادر اكنه متكتف وهكذا فده حسب نوع السحر اللي بيتعمل للشخص نفسه. السحر عمل مشترك ما بين الساحر والشيطان يعني السحر ده عمل مشترك ما بين الساحر والشيطان. في واحد انسان مش كويس بيروح لانسان ساحر مش كويس تمام والساحر ده بيعمل له بيشترك مع الشيطان في عمل سحر الايه لشخص ما. بيتعاون الساحر مع الشيطان على الشرك والكفر والاثم والعدوان يعني الشيطان علشان ينفذ للساحر اوامره لازم الساحر يكفر بالله الاول ويدي للشيطان اللي هو عاوزه من نذر لغير الله من ذبح لغير الله من اعمال شركيه. بعد كده الشيطان يبدا يسمع كلام الساحر ويبدا يعمل له السحر والساحر بياخد مقابل مال كثير من الشخص السيء المؤذي من ايه اللي جاي للساحر عشان ياذي واحد تاني. طبعا من الادله القرانيه على تحريم السحر قول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث اتى وقوله سبحانه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات وذكر منها السحر. من اقوال العلماء في السحر والسحره قال الامام ابن قدامه في كتابه المغني تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم. قال اصحابنا ويكفر الساحر. الامام ابن قدامه كان امام حنبلي. يكفر الساحر بتعليمه او بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه او اباحته تمام. يبقى هنا الساحر هنا إذا اعتقد في يكفر الساحر بتعلمه وفعله، بتعلم السحر وبتعليمه للسحر وبفعله للسحر سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، ده بيكفر الساحر. ده كلام الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه. حكم الساحر بقى، قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ لأنه ممكن يسمعنا واحد ساحر مثلا مضحوك عليه من الجن أو مضحوك عليه من الإنس أو مثلا عاوز فلوس بأي شكل. أنا قابلت مرة واحد شخص عادي جدا اشتغل كهرباء، فبتكلم معاه فقال لي والله انا تعبان وبتاع ومش عارف ايه، فجت سيره الرقيه الشرعيه والاذكار. قلت له طب تعالى، ما كانش بيصلي، قلت له طب تعالى صلي معانا. فقعد يحكي لي حكايته اللي هو كان فقير جدا وعاوز ايه، وعاوز يبقى غني. فراح جاب كتاب من الكتب بتاعه السحر، بقول بدات احضر وتكلمني واحده جنيه وتكلمني مش عارف ايه واعمل ايه، وبعدين ملكه من ملوك الجن جت قالت لي انا عاوز اتجوزك وهجيب لك ذهب، وضحكوا عليه كلام يعني كله خرافات ومن هذا القبيل. بس هو تعامل مع الجن، سمع الجن وتعامل معاه، وفي الاخر الجنيه دي اذته وتلبست بيه ومش عارف يتخلص منه، مش عارف، بدات تفرق بينه وبين زوجته، بدات يعني تعمل له مشاكل كبيره جدا، مش عارف يروح يصلي، مش عارف يقول الاذكار، لدرجه ان في مره من ذات المرات قرات له القران على ماء وشربه ودخل يعني اعزكم الله، رجع يعني بعض القاذورات اللي موجوده في معدته، قاذورات راحتها قبيحه جدا جدا جدا، وكان يوميها يمكن اغمى عليه، مش قادر يتحمل الماء اللي بالقران، وطبعا يعني ما كانش يصلي، فكان بصعوبة جدا اللي هو يجي لنا تاني، وحاولنا ندخله المسجد يعني ما عرفناش. المهم الشاهد يعني ان الانسان المرتبط بربنا سبحانه وتعالى اذا حصل له ازاء سهل جدا ان هو يتخلص منه. في حين ان مثلا اديكم مثال تاني، اخت من الاخوات الفضليات اللي بتعمل في مجال الدعوة حصل لها ازاء برضو بنوع من انواع السحر، وما شاء الله كان بتقرأ سورة البقرة والمواظبة على الاذكار، وخفت لوحدها بفضل الله بالتضرع لله سبحانه وتعالى، مواظبتها على الاذكار وقراءة سورة البقرة وآية الكرسي والاغتسال بالماء والكلام ده، وبفضل الله شفيت تماما من غير اي حاجة. احنا مش محتاجين حد يقرأ لنا، احنا مش محتاجين حد، لكن احنا محتاجين النصيحة، محتاجين ان احنا نتعلم، محتاجين نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعالج الامور ازاي. والامور ان شاء الله سهلة بس بارتباطنا بربنا سبحانه وتعالى وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. الامور صعبة جدا جدا لما ما يكونش بيننا وبين ربنا علاقة خالص، او مش عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه. ليه؟ لان الانسان هيقع في ايه، هيبقى عنده مثلا نوع من انواع التعب، هيروح وساحر عمله، هيروح لساحر تاني يركب عليه شياطين تانيين او جن تاني، وتبقى المشكله بقت مشكلتين والمشكلتين بقوا ثلاثه وهكذا، وهلم جره والمشكله مش هتخلص. ليه؟ لان انا كمان انا مش عارف انا رايح لمين، رايح لراجل صالح عالم او شيخ او حد عارف في الفروق الشرعيه او فاهم في الدين، ولا انا رايح لمين. لدرجه ان انا سمعت بعض الناس من المسلمين للأسف بيروح الكنيسة القسيس يعني عشان يخرج من عليهم الجن. ده ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني انا اروح كمان اروح من اسيب ساحر لقسيس رجل نصراني كافر يخرج لي السحر؟ مش هيخرج لي حاجه، ده هيحط ايه، هيحط مجموعه من الشياطين التانيين اللي تابعين ليه وهكذا، وهقع في مشاكل مدى الحياه مش هخلص من القصه دي. فارتباط الانسان ومعرفته بربنا سبحانه وتعالى ومعرفته بالرسول عليه الصلاه والسلام ومعرفته بدينه وارتباطه بالاذكار وارتباطه بالعلماء واستشارته للعلماء والصالحين وتمسكه بديننا بجمال الدين بتاعنا، ده هيخليه في امان ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى احنا كده الإمام الذهبي بيقول لنا إيه بقى حكم الساحر في كتاب الكبائر. كتاب ده جميل جدا يا جماعة، ياريت يبقى كل واحد فينا يحاول يتصفحه ويقرأه. وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو ضارع الكفرة. يبقى هو إيه حد الساحر؟ الإمام الذهبي بيكلم عن العلماء بيقولوا حد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو ضارع الكفرة. فالساحر يقتل ولا يستتاب كما قتله الصحابة، وده رأي من آراء الأئمة زي الإمام أحمد رحمة الله عليه. تحريم الكهانة وإتيان الكهان والسحرة، تحريم الكهانة وإتيان الكهان والسحرة، ده فيه تحريم كبير جدا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وعن معاوية السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلا تأتوا الكهان. وقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم الحديث ده وركزوا معايا قوي، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز إتيان السحرة أو الكهان أو العرافين وسؤالهم وتصديقهم، لأنهم كذبة وفجرة أعداء الرسل. تمام. طيب، حكم حل السحر بالسحر دي مهمة جدا. الإمام القيم بيعلمنا بيقول لنا إيه بقى، إيه حكم بقى، إيه موضوع حل السحر بالسحر. كل إمام القيم رحمه الله: والنشرة، والنشرة أي حل السحر عن المسحور نوعان، النشرة اللي هي حل السحر عن المسحور ويا نوعين. نوع الأول حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان محرم، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ده حرام، ده محرم. ليه؟ لأنه بيحل السحر بسحر تاني، فبرضه بيتعامل مع الشيطان، والشيطان هنا بقى إيه؟ يتقرب إليه الناشر اللي هو الشخص اللي بيحل السحر، والمنتشر اللي هو الشخص المريض، بما يحب الشيطان، فيقع طبعا في الإيه؟ يقع في الشرك. تمام؟ ويقع في الأشياء المحرمة فيبطل عمله عن المسحور، وبالتالي هنا برضو ده شيء ده محرم. طيب، النشرة بقى اللي هي بقى الحلال، والثاني قل إمام القيم: والثاني والنشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز بل مستحب. دي اللي هي رقية شرعية، ده جائز بل مستحب كمان. تمام؟ اللي هي فك السحر بإيه؟ بالرقية، رقية شرعية، تعوذات والمعوذات والدعوات والأدوية النافعة. أدوية النافعة زي طبعا مثلا العسل فيه شفاء للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وماء زمزم فيه شفاء، وهكذا. يبقى فيه حاجات ممكن أتعامل ببعض الأشياء اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى علمني اللي فيها شفاء، زي ماء زمزم، استعمال ماء زمزم، أو استعمال العسل، أو استعمال الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، أو أشياء الرسول عليه الصلاة والسلام علمها لنا وأجازها في بعض الأمراض. تمام؟ طيب، علامات يعرف بها السحر. أعرف أنا السحر إزاي؟ طلبه أثرا من أثار المريض المادية كالسروال مثلا، يقول لك أتلي أثر، أثر بيسموها أثر، هي أثر، أتلي أثر من أثار إيه؟ من أثار إيه المريض، تجيب له منديل مثلا، أو واحدة مثلا أشياء من شعرها أو من ضوافرها أو من هذا القبيل، أو من سرواله أو من هدومه أو من ملابسه أي شيء، يبقى طلبوا أثر من أثار المريض، ده الأشياء دي ده بيطلبها السحر. سؤال المريض عن اسم أمه، قل لك اسم أمك إيه؟ برضو ده بيعرف به الساحر. كتابة الطلاسم غير المفهومة والتمتمة بكلام غير مفهوم، يعني دايما تلاقي يتكلم كلام غير مفهوم، مش كلام لغة عربية مفهومة، لا، ولا قرآن ولا سنة ولا كلام ده خالص، تكلم كلام يعني مش مفهوم تماما طلاسم. اعطاء المريض أشياء مجهولة يدفنها تحت الأرض أو يحرقها، يقول له طب خد بس الحجاب ده يعني البسه، أو حطه مثلا في ملابسك، أو دككه مثلا في الملابس، أو حطه تحت المخدة، أو احرقه في الحتة الفلانية، أو ادفنه في الحتة الفلانية. تمام؟ التحدث مع أناس غير منظورين فيطلب منهم العون، تلاقيك بتتكلم معاه يقولك طيب يعني هنعمل ايه، طب كذا، طيب، وقاعد يتكلم مع شخص مجهول، مش انت مش شايفه. أمر المريض بالبقاء على الجنابة، يقول له ما تتوضاش أو ما تغتسلش أو ما تتطهرش. تمام؟ أمر المريض أحيانا بلبس الصليب، أنا دي أنا شفتها في مرة من المرات، لشاب مسلم لما راح لواحد نصراني بيقولوا عليه الراجل ده بركة، والناس طبعا للأسف المسلمين عندهم جهل مدقع مدقع، يعني في يعني يروح الواحد نصراني ويقولوا كمان عليه بركة عشان بيحل السحر بالسحر، حاجة بشعة. فكان من نصيحة النصراني ده اللي بيعالج يعني الراجل المسلم ده، كان لعيب كرة أياميها وكان مشهور، انه يحط صليب في رقبته. فطبعا ده كارثة، كارثة من الكوارث. فالكلام ده كله ايه؟ الكلام ده كله يعني كفر بالله ولا يجوز. امر المريض احيانا بلبس الصليب. كراهية ان يتحصن المريض بالادعية والاذكار النبوية المشروعة، تيجي تقول له طب نقرأ الفاتحة او آية الكرسي، لا لا لا، خليك بس في الحاجات اللي انا هدالك، مالكش دعوة، ما تقرأش حاجة، اياك تقرأ حاجة، وهكذا. تمام؟ يبقى ده دي من علامات ايه؟ من علامات الساحر او الكاهن او العراف او الناس اللي بتتعامل مع الشياطين وتؤذي المسلمين. التحذير ندخل في جزء تاني بقى في موضوع الحسد. موضوع الحسد وده موضوع منتشر انتشاره اكبر من انتشار السحر. ليه بقى؟ النص مش محتاج حاجة ومحتاج بس ايه، محتاج كلمتين او نظرة من انسان لانسان، فبسهولة جدا ايه تقع الايه، تقع العين او يقع الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، ده الحسد. قال تعالى سبحانه، قال سبحانه وتعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا، لا تحسدوا. يبقى الحسد ده يعني محرم، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحسد. طيب أسباب النجاة من الحسد: أول حاجة التعوذ بالله من شره والتحصن واللجوء إليه سبحانه وتعالى، إن أنا أتعوذ بالله من شر الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، ده بالدين تحصينه إن أنا بكون إنسان تقي. الصبر على الحاسد وتقوى الله فيه، ممكن حاسد ده يكون إنسان مسلم قريبي أو صديقي أو صاحبي، أصبر عليه ما تعملش معاه بتعامل عنيف، لا أصبر عليه وأدعي ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يهديه. رابعا التوكل على الله، أنا دايما متوكل على الله سبحانه وتعالى، وأعلم أنه ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. الخامس عدم الانشغال بهذا الحاسد، دي مهم جدا. الإمام القيم كان بيعلق عليها تعليقات جميلة، فبقول لك ما تحطش في بالك الحسد والحاسد لدرجة أنه بمرض، أنك أنت مثلا تشوف الشخص تترعب، لا ما تترعبش، أنت أصلا قايل أذكارك، ما تحطش في دماغك، ما تحطوش في دماغك. بس انت لو عارف اللي ده انسان حقود او انسان حاسد، اجتنبه، بس اكون انسان ايه، اكون اذكاري معايا، ما حطوش في بالي، ما خافش منه، لان الضر والنفع والله سبحانه وتعالى. لكن انا لو خفت منه وارتعشت منه وهنسى الاذكار، هنسى الاذكار، مش هقول اذكار، لا انا واظب على الاذكار وما احطش في دماغي ايه الحاسد او الحسد عموما، لكن احط في دماغي اللي انا احصن نفسي. السادس في أسباب النجاة من الحسد الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخلاص له والانشغال بطاعته سبحانه وتعالى. السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أو سلطت عليه أعداءه. يعني الأعداء زي الحاسد أو الجن أو الساحر، دي تعتبر كلها أعداء، يبقى أنا بتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبي، لأن ذنوبي كانت سبب من أسباب إيه ابتلائي بهذا البلاء. تمام. الصدقة والإحسان ما أمكنه، يعني إنسان المصاب أو بالحسد بيتصدق ويحسن ما أمكنه إلى هذا الحاسد، يعني تحسن الحاسد، تحسن إليه، تدي له هدية، تتعامل معاه بتعامل كويس، وبرضه في نفس الوقت إيه تتجنبه إلى حد ما. التاسع إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه زي ما قلنا. العاشر تجريد التوحيد، فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. طيب ده بالنسبة للنجاة من الحسد. طيب ده الحسد. طب العين والوقاية منها. العين بقى نظر باستحسان مشوب بحسد يحصل للمنظور منه ضرر قد يؤدي إلى مرضه أو قتله. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يعتانونك بأبصارهم، يحسدوك، يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إليه النظر في حسد أو عين، يعتانونك يعني يصيبونك بالعين بأبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأثار قال صلى الله عليه وسلم: العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بالعين، أكثر من يموت من أمتي بالعين. طيب العين يعني أخطر كمان، يعني الحسد ممكن مش كل الناس عندهم حقد وغل وحسد، لكن العين دي سهلة قوي، ودي يعني يمكن احكي لكم بعض القصص فيها دلوقتي مش هتتخيلوها، ان ممكن الواحد يحسد نفسه ويحسد ابنه، يحسد زوجته، يحسد اقرب الاقربين، يحسد صديقه بشكل وهو مش واخد باله تماما. طيب نيجي نشوف الاول الوقاية من العين قبل وقوعها. تكون الوقاية بما يلي: ستر محاسن من يخاف عليه العين. يعني مثلا ابنك ولد جميل شوية أو بنتك جميلة أو أنت ما شاء الله يعني جسدك جميل قوي أو شكله حلو أو كده، خاصة في النساء والأولاد الصغيرين، يبقى ستر المحاسن، يبقى أنا إيه أستر محاسن من يخاف عليه العين. تاني حاجة المحافظة على الأدعية والأذكار المشروع، أحافظ على الأذكار بقى تمام وحصل نفسي تحصينة كبيرة جدا جدا، أنا أولادي زوجتي أحبابي، يبقى دي وقاية، ستر المحاسن تمام. وتاني حاجة المحافظة على الأدعية والأذكار المشروعة زي ما احنا قلنا، أذكار الصباح والمساء اليوم والليلة، قراءة سورة البقرة والأشياء اللي احنا قلناها من شوية. طيب علاج العين بعد وقوعها بقى، بعد وقوع العين أعالجها ازاي؟ علاج العين زي علاج الحسد، العين والحسد علاجهم واحد تمام. احنا اتكلمنا قبل كده عن أسباب النجاة من الحسد تمام، اللي هي ايه، بقي نفسي من الحسد او بعالج الحسد او ازاي انجم الحسد. هنا بقى علاج العين وعلاج الحسد بعد وقوعهم عند واحد محسود او واحد معيون. اول حاجة معرفة العائن واخذ ماء وضوئه وصبه على المعيون. لو انا عرفت مثلا، يعني اديكم مثال مثلا نعرفها ازاي، اخت مثلا او اخ كان في مكان من الاماكن وبعدين واحد قال له مثلا ايه ده انت نشيط جدا انا ما شفتش في نشاطك، او قال له مثلا ده انت ذكي جدا ما شفتش في ذكائك، او ده انت ناصح قوي، او يقول له ايه ده مش معقول انا ما شفتش زيك. فالشخص ده بعد ما الموقف ده خلاص انتهى مشى، فبدا الشخص ده يجيله صداع في دماغه جامد قوي تمام. والموقف ده حصل مع بعض الاخوه، بعض الناس بيكلموا اخ مثلا ممتاز جدا في الكمبيوتر، فواحد بيقول ايه، بيقول له ده الراجل ده دماغه ما حصلتش. خلي بالكم هو بيقولها كده يعني بيقولها من باب الدعابه، يعني هو مش قصده يديله عين، فخبط له عينه جاب له جلطه في الدماغ على طول. سبحان الله، انا حضرت الموقف ده والله يا جماعه، يعني سبحان الله. الاخ ده قعد يومين او ثلاثه بيعض في الارض من كتر الالم اللي في دماغه، وكان شاب فاتي جدا قوي جدا، فما كانش بيقدر يعني حتى يقوم يقف، كل ما يقوم يقف يقع. فجي دكتور مخ واعصاب فقال لهم لا ده اشتباه في جلطه في المخ ولازم ياخد ادويه كذا كذا، كتب لهم روشته بس عدت يمكن الالف جنيه، وقال لهم لا ده ينام على السرير ست شهور ويعمل اشعه مقطعيه واشعه ترانين ولازم نشوفه الحكايه والروايه، الموضوع خطير يا جماعه وممكن يقلبه. يا سبحان الله. المهم سبحان الله بقدر الله كنت انا موجود كده عشان ربنا يريد له الشفاء، يعني انا كل دي اسباب، فكنت موجود في الموقف ده وفي في في وجود الدكتور وفي وجود الموقف ده الشاب ده، لانه بيني وبينه بترتبط صله قرابه. فقلت لهم يا جماعه طيب ما ناخد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن حسد، فيقولوا لي لا حسد ايه بس انت هتتدروش بلاش شغل المشايخ بقى والكلام اللي ما. وقلت لهم يا جماعه طيب يعني ممكن ناخد ماء وضوءنا، قالوا ماء وضوءنا كمان انت عاوزنا كمان نتوضى وناخد الميه؟ قلت لهم طب خلاص يعني ناخد اي اثر من اثار الميه بس اللي نازله من الجسم. ايه ده انت بتتكلم كلام، والناس بقى بتتكلم معايا كلام اكني راجل يعني بخرف وبقول كلام غريب جدا جدا. قلت لهم يا جماعه الرسول عليه السلام حصل موقف كذا كذا وصحابي حسد صحابي فقال له اديله ميه غسلك، فلما حطها عليه الصحابي الثاني قام وكان مغمى عليه تماما. فالموقف ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليه ما ناخدش بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني اذا طلب منكم انكم الغسل بتاعكم فاغتسلوا، وودوا الناس كمان اللي انتوا ايه اصبتهم بالعين او كانوا شاكين فيكم ان دوم الميه مش تخسر حاجه. فالمهم بدات انا اكلم بعض الناس اللي موجودين في نطاق العمل ونطاق الاسره، قلت لهم يا جماعه احنا كلنا هنحط ايدينا بس في الميه كده، مش لازم نتوضى، زي ما الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين اجازوا ان بس ناخد قطر من الحاسد. احنا ما نعرفش مين الحاسد، خلي بالكم لحد دلوقتي مفيش حد عارف مين اللي قال الكلام ده. المهم غسلنا ايدينا كلنا ماشي، واكتر من 20 30 واحد كل نطاق الشغل والجيران والاسره والكلام ده، والناس مستغربه يعني انت الراجل ده انت بتتكلم كلام يعني كلام منتقد ليا بشكل كبير جدا، بس انا كنت مصمم وكان ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبي ان الراجل ده محسود. المهم المفاجاه الراجل نايم في الارض تمام، جبنا طشت كده حلة كده بلاستيك فيها المية تمام، وطلعناها عنده في البيت وصبناها عليه غرق مية بيها، قام بسم الله ما شاء الله وكأنه زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بالله قام في قمة النشاط ونزل في قمة النشاط لوالده ووالدته وقال لهم أنا خفيت، ما كانش بيتكلم، فيعني أنا سجدت سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، والده بكى والدته بكت، كانش حد مصدق اللي حصل. هو دي ببركة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ببركة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا القصص كثيرة يعني، لكن يعني هناخد بس ايه، مش عاوزين نطول عليكم. يبقى علاج العين بعد وقوحها معرفة العين واخذ ماء وضوئه او اثر من اثاره وصبه على المعيون اللي هو المصاب. العلاج بالرقية الشرعية طبعا، طب انا ما عرفتش اللي حسدني، يبقى بتعالج بالرقية الشرعية، بدعي ربنا سبحانه وتعالى، بطلع صدقة، بشرب ماء زمزم، بشرب عسل، بقرأ القرآن على الماء واصبه على ظهري واصبه على راسي واشربه وهكذا، طبعا مع الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. ده باختصار كده موضوع الرقية الشرعية بشكل بسيط. اختم عشان لو في اسئله ولا حاجه بموضوع الادعيه الهم والحزن والكرب، ودي مهمه جدا. الانسان دايما ربنا سبحانه وتعالى، الانسان المسلم ربنا سبحانه وتعالى يعني بيهتم به اهتمام كبير جدا وعاوزه دايما سعيد في الدنيا وفي الاخره. فالرسول عليه الصلاه والسلام علمنا بعض الادعيه الجميله اللي اي اخ او اي اخت عندهم هم او حزن او 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 كرب او كآبه، مش لازم اروح لدكتور امراض نفسيه، لا، دكتور امراض نفسيه ده حاجه تانية. لما يكون عندي خلل عضوي في 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 الانزيمات او خلل في الجسد، لكن انا عندي اكتئاب، ما ينفعش المسلم يكون عنده اكتئاب على طول، ادخل في الصلاه صلي ركعتين، ادعي ربنا، تضرع الى الله. فالرسول بيعلمنا جميل، دعاء جميل قوي في مسند الامام احمد وفي صحيح الكلم الطيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يصيبه هم أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. شوف النبي بيقول إيه بقى صلى الله عليه وسلم في النتيجة: إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية: وأبدله مكانه فرحا. فقالوا أي الصحابة رضي الله عنهم: أينبغي أن نتعلم تلك الكلمات يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. شوف الكلمات الجميلة: إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا وأبدله مكانه فرجا. يعني القضية إيه؟ اللي أنا أقول الكلمات دي بس بقولها من قلبي، بعمل بيها: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، إلى آخر الحديث الجميل، حديث تفريج الهم والكرب. طبعا في حديث ثاني جميل قوي برضو في البخاري، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طبعا الحديث المعروف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعل المسلمين في رفعة وفي سعادة وفي رخاء ونماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.